هذا أيها الإخوة هو الشريط الرابع من شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من القصيدة النونية.
والحكمة الأخرى فحكمة الشرع أيضا، وفيها ذلك الوصفان غاياتها اللائق حمدنا، هذه واحدة، وكونها في غاية الإتقان والإحسان، نفس الشرائع كلها حكمة عظيمة متقنة على أكمل وجه. فيها عدل ولا إحسان؟ فيها إحسان، فيها إحسان، ما فيها ظلم بل كلها إحسان. ولهذا قال الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فهي إحسان للعباد، حتى أن الله عز وجل أعطى عباده قاعدة عامة: اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت القلوب. المؤلف رحمه الله بدأ في الحكمة في الخلق، بدأ الحكمة الأولى، وفي الشريعة بدأ في الحكمة الثانية وهي الغاية. والظاهر لي والله أعلم أنه ما قصد في هذا شيئا، وإنما ضيق النظم أوجب له أن يبدأ بهذا وبهذا. نعم.
وهو الحي فليس أفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان، لكنه يلقي عليه ستره فهو الستير وصاحب الغفران. وهو الحليم فلا يعاجل عبده.
نعم. الاسم الحي من أسماء الله عز وجل، ونتكلم عن شرف الدرس القادم لأن الساعة أعلنت انتهاء الدرس. من الحكم والإحكام، تمام. الإحكام بمعنى إيش؟ لا غلط، إحكام. الإحكام وش معناه؟ الإتقان. والإتقان هي الحكم. طيب، قول الله تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ عدل. هل هو من الإحكام ولا من الحكم، من الحكم أو من الإحكام؟ شامل الأمرين، توافقون على هذا؟ نعم، وأحكم الحاكمين في شرعه وقدره. طيب، الحكم ينقسم يا أحمد، نعم، شرعي وكون، تمام. ما هو الواجب نحو الحكم الكوني الرحمن؟ نعم، طيب، الواجب في الحكم الكوني من حيث كونه قضاء لله الرضا، نرضى ولا نعترض لأنه من تمام الرضا بالله عز وجل، سواء كان خيرا أم شرا، حتى الشرور يجب علينا أن نرضى بها باعتبار أنها قضاء الله. طيب، من حيث المقضي، كم مقام الإنسان بالنسبة للمقضي قضاء قدري أو للحكم القدري؟ أربع مقامات: الأول الجزاء، ثاني الصبر، ثالث الرضا، الرابع الشكر. أحسنت. الجزاء يكون في ثلاث مواضع. نعم، باللسان، بالجوارح، بالقلب. أحسنت. مثاله باللسان، نعم، كقول أهل الجاهلية: واثوا براه واويلاه وما أشبه ذلك. طيب، الجزع بالفعل، مثل ها كشق الجي وغير خمش الوجه كذا وغير نعم كناش بالشعر، كل هذا يفعلونه في الجاهلية. طيب، الصبر حجاج، ما هو الصبر؟ حبس النفس عن الجزاء في هذا المقام، عن الجزاء. طيب، هل هو واجب أو سنة؟ واجب. نعم نعم. الأخ، المقام الثالث الرضا. نعم، ارفع يدك. لا، اللي وراء. أي أنت؟ إيش؟ شو؟ ما هذا؟ طيب، اللي قدام، اللي رفعت يدك. نعم نعم. إيش؟ غاب الأحوال. طيب، نعم.
الرضا مختلف فيه الجمهور على أنه مستحب.
نعم، أنه مستحب. ما الفرق بين الرضا والصبر؟
وأما الرضا فهو طمأنينة القلب وسكينة، وأن تكون المصيبة وعدمها سواء.
طيب تمام. الصابر يحس بالمصيبة ويتألم منها وفي قلبه شيء، لكنه حافظ نفسه عن السخط. وأما الراضي فهو يقول أنا عبد والرب رب يفعل ما شاء، ولا يتألم ولا يتحس. طيب، مقام الشكر. الأخ هنا، أنت حاضر أمس ولا لا؟ يلا. مستحب، لأن كيف يشكر الإنسان على مصيبة؟ كيف يشكر الله على مرض أصابه أو فقد مال أو فقد حبيب؟ نعم، إذا نظر للعاقبة شكر الله، قال الحمد لله الذي خفف المصيبة، لأن هناك مصائب أعظم، ما من مصيبة إلا فوق أعظم منها. أو يقول الحمد لله الذي عجل لي بالعقوبة حتى أوافي ربي وأنا طاهر من الذنوب، فيشكر الله على هذا. طيب، هذا بالنسبة للحكم. بالنسبة للحكمة، ذكر المؤلف أيضا أنها نوعان في الشرع وفي القدر، وفي كل منهما هي نوعان. الأول، الأخ أنت أو لم تحضر؟ ما حضرت أمس؟ ها؟ لكن ما اللي جنبك؟ نعم، السؤال الحكمة في المقضيات قدر. لا لا، الحكمة الحكمة. نعم يا فؤاد، الحكمة يعني الغائية التي يكون قدرها لحكم لغاية حميدة، هذه واحدة. يعني الصورة التي عليها. طيب، أحسن. مثال الحكمة في الغاية، في الصورة. لا، ذكر صالح.
هي لو نظرنا إلى الآيات الكونية كلها في الخلق، مثلا في خلق السماوات والأرض وإلى آخره، فهذه آيات كونية، مثلا لتعلم عدد السنين والحساب، فهذه في ذاتها في حدها في صورتها،
يعني كون على هذا الوضع، كون على هذا الوضع هذا حكمة الأشج. القمر قدره الله منازل لنعلم عدد السنين والحساب. الشمس قدر الله جريانها على فصول أربعة، وهذا مجرد. الإنسان نفسه كونه معتدل القامة وله أيدي مناسبة، مثلا اليد، لماذا كانت أصابعها طويلة وأصابع رجل قصيرة؟ حكمة، لأن اليد بها يقبض وبها يأخذ وبها يشد وبها يحل. لكن الرجل، الرجل لو كان الأصابع طويلة أشكل على الإنسان كيف يمشي، لكن جعلها الله قصيرة من أجل أن تثبت على الأرض الوحل الزلق. نعم، لماذا مثل جعلها أظافر في أطراف الأصابع؟ حكمة، لولا هذه الأظافر لتدرنت أطراف الأصابع وأشياء كثيرة. ومن أراد الزيادة في هذا الأمر فعليه بقراءة كتاب مفتاح دار السعادة للناظم رحمه الله، مفتاح دار السعادة، ففيه عجائب. نعم. طيب، هذه الحكمة التي الوضعية يعني التي وضع عليها المخلوقات، الغاية الغاية غايات حميدة. طيب، وش الغاية؟ يعني وجود الناس مثل خلق الناس ومنهم كافر ومنهم مؤمن، هذه لغاية محمودة. طيب، أما الشرع فحدث ولا حرج، الشرائع كلها مناسبة للحكمة، للحكمة في وضعها، ومناسبة للحكمة في غاياتها. فلننظر أركان الإسلام كم؟ قلها كم أركان الإسلام؟ 5 ولا 6؟ تأكد. طيب، فيها الصلاة، فيها الزكاة، فيها الصيام، فيها الحج، هل هي من نوع واحد أو مختلفة؟ مختلفة؟ نعم، أحسنت. كونها تختلف، منها البدنية المحضة، ومنها المالية المحضة، ومنها المركبة من هذا وهذا، حكمة، لأن من الناس من يهون عليه أن يعمل لكن يهون يشق عليه أن يبذل، ومن الناس من يهون عليه أن يبذل ويشق عليه أن يعمل، فصارت وضع هذه الأركان الخمسة على هذا الوضع من الحكمة. أما غايتها فظاهرة، غاية القيام بهذه العبادات هي السعادة في الدنيا والآخرة، ولذلك لا تجد أسعد حياة ممن يقوم بهذه الأعمال بالدين الإسلامي. واتلو قول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولن هذه الدنيا ولنزلنه أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون هذه الآخرة. كل الناس ينشدون أن يحيوا حياة طيبة، أليس كذلك؟ حتى الكفار يريدون ذلك، لكن لا تمكن هذه إلا بهذين الشرطين: العمل الصالح المبني على الإيمان. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ولذلك لا تجد أسعد حياة ولا أنعم بالا ولا أشد طمأنينة في القلب من المؤمن الذي يعمل الصالحات. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. نعم، الحي نقرأ.
فصل: وهو الحي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان، لكنه يلقي عليه ستره فهو الستير وصاحب الغفران.
هذا من أسماء الله الحي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حي كريم، يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، أن يستحي الله عز وجل إذا رفعت يديك إليه تسأله أن يردهما صفرا، لا بد أن يجزيك على هذا الدعاء، فهو حي. وفي القرآن الكريم: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا مثلا ما بعوضة فما فوقها. وفيه أيضا: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. فالحياء ثابت من الله عز وجل. فإذا قال قائل: الحياء انكسار، انكسار وتطامن وتهاون، فكيف يليق بالله؟ فالجواب: هذا حياء المخلوق، أما حياء الخالق فليس كمثله شيء. انتبه حتى لا يقول لك المعطل إنك إذا وصفت الله بالحياء فقد وصفته بالنقص، لأن الحياء انكسار يعطي الإنسان عند فعل ما يستحي منه، فيقال هذا حياء المخلوق، أما حياء الله فإنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم ذكر أمثلة على هذا بل مثالا، قال ليس يفضح عنده عبده عند التجاهل منه بالعصيان. والله ما أكثر ذنوبنا الخفية، حتى قال القحطاني رحمه الله والله لو علموا خبيء سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، يعني لو يعلمون ما عندي ما سلموا علي. وما أكثر الذنوب الخفية القلبية والجوارحية، ولكن الله ولله الحمد يضفي ستره على العبد، يستحي أن يفضح عبده سبحانه وتعالى لعله يتوب إلى الله عز وجل، لكنه يلقي عليه ستره فهو الستير أو الستير وصاحب الغفران. ويظهر أثر هذا الستر يوم القيامة، فإن الله يخلو بعبده المؤمن ويحاسبه ويقول فعلت كذا في يوم كذا حتى يقر، ثم يقول الله عز وجل إني قد سترتها عليك بالدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. نعم.
وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه.
هذا من أسماء الله الحليم، وهو في القرآن الكريم، ويقرن الله تعالى بينه وبين الغفور. والحليم بمعنى الذي لا يعاجل بالأخذ والعقوبة، وهو بمعنى قريب من معنى التأني، يعني أنه إذا فعل الإنسان الذنب لا يعاقب، كما قال عز وجل ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكنه يمهل فلا يعاجل ليتوب العبد ويكون عنده فسحة يتمكن من التوبة قبل أن تأخذه العقوبة. ولكن مع ذلك هو عز وجل يملي للظالم فيستمر في معصيته حتى يأخذه أخذ عزيز مقتدر. قال الله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وقال عز وجل والذين الآية سنستدرجهم، شو أول آية؟ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ولذلك يجب على العبد أن يلاحظ نفسه، إذا رأى النعم تطغى عليه وهو مقصر فليعلم أن هذا استدراج من الله عز وجل، فليقلع عن المعصية وليتوب إلى الله قبل أن يؤاخذه بعقوبة. نعم.
وهو العفو فعفوه وسع الورى لولاه غراءهم بالسكان.
هذا من أسماء الله تعالى العفو، وهو أيضا كثير في القرآن. فما معنى العفو؟ فسره مالك بقوله رحمه الله فلا فعفوه وسع الورى، وهو قريب من الحليم، يعني يتجاوز عن عبده إذا ترك الواجب. ولهذا يقال عفو غفور، العفو في جانب الأوامر، إذا فرط فيها الإنسان ولم يفعلها عفى الله عنه، والغفور في جانب المعاصي، إذا فعلها العبد سترها الله عز وجل ومحى عنه أثرها. من أسمائه تعالى العفو، وهو يحب العفو عز وجل، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة أن تقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. تحب العفو يعني أن تعفو عن العباد، أو أن تعفو عن العباد وأن يعفو العباد بعضهم عن بعض، كلاهما الأمران جميعا فهو يحب أن يعفو عن عبده ويحب من العبد أن يعفو عن إخوانه. قال الله تعالى إنما أموالكم قال الله تعالى وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. نعم.
وهو الصبور على أذى أعدائي شتموه بل نسبوه للبهتان قالوا له ولد وليس يعيدنا شتما وتكذيبا من الإنسان هذا وذاك بسمعي وبعلمي لو شاء عاجلهم بكل هواني لكن يعافيهم ويرزقهم وهم يؤذونه بالشرك والكفران.
هو الصبور، الصبور على أذى أعدائه. أخذ المؤلف رحمه الله هذا الوصف من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله. فالصبور من أوصافه، فهو سبحانه وتعالى يصبر على أذى أعدائه مع أنهم شتموه وسبوه وكذبوه قالوا له ولد وهو ليس له ولد وقالوا لن يعيدنا إذا بعد في البعث وهو إيش يعيده. فابن آدم شتم الله وليس له ذلك وكذب الله وليس له ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله. سبحان الله، مع أنه قادر على الأخذ وقادر على الانتقام. لو أن أحدا آذانا وشتمنا وكذبنا ماذا نعمل؟ نعم، ما صبرنا، أخذنا منه باليمين. لكن الله عز وجل مع تمام قدرته تبارك وتعالى يصبر على هذا الأعداء. قالوا له ولد، وهل له ولد؟ لا، وهو نفسه عز وجل نفى أن يكون له ولد، ولكن كذبوه. قالوا ليس يعيدنا يعني يوم القيامة، حتى أنكروا وأقاموا الشبه وقالوا من يحيي العظام وهي رميم؟ كيف قوله وهي رميم؟ هذه حجة لهم، لكنها في الواقع شبهة، ما هي حجة. ولهذا أجيب بقوله تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، هذه واحدة، وهذا أكبر دليل. من الذي أنشأها أول مرة؟ طيب إعادتها أسهل وأهون، كما قال عز وجل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد إلى آخر سورة ياسين. ذكر الله 7 أو 8 أدلة عقلية حسية تدل على إمكان ذلك، نستعرضها بسرعة. يحييها الذي أنشأها أول مرة، هذا الدليل. كيف نرتب الدليل؟ القادر على الابتداء قادر على الإعادة، وهو بكل خلق عليم، هذا الدليل أيضا. لأن الذي لا يقدر قد يكون جاهل، لا يقدر لجهله، فقال الله وهو بكل خلق عليم، فهو عالم كيف يخلق هذا العظم الذي صار رميما حتى يكون سليما. هذان دليلان. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، الشجر الأخضر يكون نارا متى؟ متى خليل؟ ها؟ إذا يبس وأوقد. غلط، الشجر الأخضر يكون نارا ينقدح، وكانوا فيما سبق يقدحون النار من هذا الشجر الأخضر، يكون فيه زن. أنا أدركته، الزن حديدة عريضة بعض الشيء، يضرب بها الشجرة المعروفة التي يستخرج منها النار، إذا ضرب هذا شعطت النار. النار من الشجر الأخضر. الشجر الأخضر فيه ضدان للنار، الرطوبة وإيش والبرودة، أليس كذلك؟ النار حارة ويابسة، فالقادر على أن يخرج هذه النار الحارة اليابسة من هذا الشجر الرطب البارد قادر على عجيب على أن يعيد الإنسان. وأكد الله عز وجل ذلك بقوله فإذا أنتم منه توقدون، يعني ليس أمرا مفروضا بل هو أمر واقع، فإذا أنتم منه توقدون. كم دليلا؟ طيب، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ هذا دليل. بلى، وأعظم دليل، قال الله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وإذا كان قادر على أن يخلق السماوات والأرض، ونحن الآن خلقنا منين؟ من الأرض، فهو قادر على أن يعيدنا. دليل الخامس، بقادر على بلى وهو الخلاق العليم، هذه أيضا تأكيد لقوله وهو بكل خلق عليم، يعني هو أيضا من أسمائه أنه خلاق تام القدرة على الخلق عليم. هذه ستة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والذي أمره هكذا يستحيل أن يعيد ولا ما يستحيل؟ ما يستحيل، كلمة واحدة يخرج الناس كلهم. قال الله عز وجل إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، في أي مكان من الأرض صيحة واحدة أحضروا فيحضرون. وقال عز وجل فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة على وجه الأرض. كلمة واحدة بإذن الله تحيي هذه الخلائق من أولهم إلى آخرهم بهذه الله. ومن هذه قدرته؟ هل يستحيل أن يعيد الإنسان؟ لا. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، تنزيها له وبيده ملكوت كل شيء، أن يعجز عن إعادة الإنسان بعد أن كان رميما. كم الأدلة الآن؟ ها؟ سبعة؟ طيب، وإليه ترجعون، هذا دليل في الواقع، دليل عقلي، لأننا لو فرضنا أن إعادة العظام بعد كونها رميما محال لكان خلق الناس إيش؟ عبثا لا فائدة منه. لكن لا بد من رجوع إلى الله، لا بد أن نخلق مرة أخرى فنرجع إلى الله عز وجل. فانظر كيف كان تقرير هذا الأمر العظيم، وهم يقولون إن الله ليس بقادر. ومع ذلك يقول مالك رحمه الله هذا وذاك بسمعه، يعني هذا أي قولهم ولد، إن له ولدا، وقولهم لن يعيدنا بسمعه وبعلمه سبحانه وتعالى، لو شاء عاجلهم بكل هوان، أي بكل عقوبة تهينهم، لكن يعافيهم ويرزقهم وهم يؤذونه بالشرك والكفران. هذا الصبر العظيم. الله، نعم،
فصل. وهو الرقيب على الخواطر واللواحظ، كيف بالأفعال بالأركان، وهو الحفيظ عليهم وهو الكفيل بحفظهم من كل أمر عام.
هذا أيضا من أسماء الله الرقيب في القرآن، وكان الله على كل شيء رقيبا. هو رقيب عز وجل على إيش؟ يراقب الخواطر واللواحظ والأفعال. ذكر ثلاث أشياء، الخواطر في القلب، واللواحظ في العين، والأركان في بقية الأعضاء. ولهذا قال كيف بالأفعال بالأركان، فهو سبحانه وتعالى رقيب على خواطرنا، على ما في قلوبنا، بقول الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. وكذلك اللواح لقول الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والآية هذه فيها دليل لهذا وهذا. كيف بالأفعال؟ من باب أولى. يعني حركاتنا الآن يراها الله عز وجل ويراقبها تبارك وتعالى. ما من إنسان يتحرك في أي مكان ولا من ملك ولا من أي شيء يتحرك إلا والله يعلمه ويراقبه سبحانه وتعالى. وهذا دليل على إحاطته سبحانه وتعالى بكل شيء علما. كذلك هو حفيظ، حفيظ وكفيل. هل في القرآن اسم الله الحفيظ؟ نعم موجود في القرآن. موجود أيضا أنه هو خير حافظ وهو أرحم الراحمين. هو حفيظ عليهم، يقول المؤلف يحفظهم من كل أمر عالي. اسمع إلى قول الله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. الآن كل واحد منا له ملائكة يتعاقبون ليلا ونهارا ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، يحفظونه من أمر الله أي بأمر الله عز وجل. كذلك ملائكة يحفظون الأعمال. قال الله تعالى كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كذلك يحفظهم من الآفات، من كل أمر يشق عليهم إذا هم أتوا بأسباب الحفظ. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الأذان يطرد الشيطان، وفي الحديث إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان. الغيلان هي أجسام يتخيلها الناس في الأسفار ويخاف منها، ولكنها شياطين تخيف الإنسان، فإذا كبر الإنسان هربت ولم يرها. وأخبر النبي صلى الله وأقر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وحدثني مؤذن هذا المسجد، جد مؤذننا الموجود الآن، قال إنه كان يحافظ على قراءة آية الكرسي في كل ليلة، وفي ليلة من الليالي لدغته عقرب. يقول ففكرت وإذا أنا قد نسيت آية الكرسي تلك الليلة. سبحان الله، هذا شيء واقع، والرجل صدوق وعدل. فدل هذا على أن الله عز وجل يحفظ الإنسان، لكن هناك أسباب كقراءة آية الكرسي. نعم.
وهو اللطيف بعبده ولعبده، واللطف في أوصافه نوعان: إدراك أسرار الأمور بخبرة، واللطف عند مواقع الإحسان. فيريك عزته ويبدي لطفه، والعبد في الغفلات عن الشان.
نعم. من أسماء الله تعالى اللطيف، واللطيف له معنيان حسب ما يتعدى بالحرف. قال الله تعالى إن ربي لطيف لما يشاء، واللطيف بالعباد أيضا، فهو لطيف بعبده ولطيف لعبده. أما اللطيف بعبده فمعناه أنه يدرك أسرار أموره بخبرة تامة، يدرك أسرار أمور العباد بخبرة تامة، لأنه إيش؟ لطيف بهم، عليم بخفايا أمورهم ودقائق أحوالهم. اللطيف لعبده أنه يسر له ويمهد له الأشياء التي يندفع بها الشر ويحصل بها الخير. ومنه قوله تعالى إن ربي لطيف لما يشاء، قال ذلك من يوسف عليه الصلاة والسلام حين جمع به أهله، إن ربي لطيف لما يشاء. فصار اللطيف الذي في أسماء الله له معنيان: المعنى الأول اللطف بالعبد وهو إدراك أسراره وأحواله، واللطف للعبد وهو أنه سبحانه وتعالى يقدر له ما به تتيسر الأمور ويحصل المطلوب. طيب، كثيرا ما يقول الناس في الدعاء يا لطيف يا لطيف، أي المعنيين يريدون؟ باللام. أين الغالب أنهم يريدون باللام. قال فيريك عزته ويبدي لطفه. الله أكبر، يريك عزته وغلبته وأنه لا غالب له، وينزل بك الأشياء، وإذا باللطف يأتي. باللطف يأتي من الله. كم من إنسان هدم عليه الجدار وهذه مصيبة، وإذا بالله عز وجل ييسر له ما ينقذه من سقوط هذا الجدار، أليس كذلك؟ نعم. في الحوادث، حوادث السيارات، كم من إنسان حصل عليه حادث عظيم 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 وإذا بالله ينجيه. أحيانا تجد في الطرقات السيارة يعني ما تصدق أن أحد ينجو بها من داخلها، ثم تحدث أن أصحابها قد نجوا. أحيانا يرد شيء من أسباب النجاة ما يخطر بالبال. حدثنا من نثق به ولا بأس بالحديث في هذا، يقول التقى سيارة صغيرة اسمه فليكس ويجي أو واجب، أيهن الأولى؟ طيب، وسيارة كبيرة تريلا، وكانت الكارثة. طبعا السيارة الكبيرة هذه تبي تعجن، هذه عجل، فلما حصلت الصدمة انفتح الباب اللي عند السائق، والسائق بدون اختيار نعم طار، وإذا هو بعيد عن الخط. وش تقولون بهذا؟ أليس هذا من لطف الله؟ لا شك أن هذا من لطف الله، أنه إذا جاءت الأمور الصعبة لا تدري إلا والله قد لطف بك. ولهذا قال فيريك عزته، وأن الأمر أمر عز وجل، ويبدي لطفه. والعبد في الغفلات عند الشأن، إي والله في غفلة، ما أكثر ما نجو من عزة الله عز وجل ثم ننجو، ويغفل الإنسان عن هذا، لا يذكر هذه النعمة إلا حين وجودها قليلا. الله أكبر. نعم، فصل.
وهو الرفيق يحب أهل الرفق بل يعطيهم بالرفق فوق أماني.
هذا أيضا من أسماء الله، أنه رفيق جل وعلا، رفيق بعباده. نعم، ويحب أهل الرفق، بل يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي الإنسان بالرفق فوق أمان، أي فوق ما يتمناه، فوق أماني، يعطيه فوق أماني. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف، وهذا شيء مشاهد. إذا عاملت الناس بالرفق حصل لك الخير الكثير، وإذا عاملتهم بالعنف شردوا عنك وكرهوك وأبغضوك ولا حصل فائدة. في الحديث أن يهوديا مر بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعنده عائشة، فقال: السلام عليك يا محمد، بسرعة، السلام عليك يا محمد. وكان اليهود إذا سلموا يقولون السلام عليك، السلام يعني الموت. عائشة رضي الله عنها من محبتها للرسول عليه الصلاة والسلام وغيرتها عليه قالت لليهود: عليك السلام واللعنة. رضي الله عنها، الصابر صائم، عليك السلام واللعنة. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام نهاها وقال لها: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. نحن نقول إذا قال اليهود السلام عليكم نقول عليكم وعليكم، فنكون نحن أحسن ردا منهم. لماذا؟ لأنهم صرحوا بالسلام في الاسم المكروه، أما نحن فقلنا وعليكم. أحسن ولا لا؟ أحسن، لكن تؤدي معناها، تؤدي معناها تماما. ولهذا أتينا بالواو العاطفة وعليكم، فيجب أن نقول في سلام أهل الكتاب أو غيره من الكفار وعليكم، ما نقول عليكم، نقول وعليكم، الواو حرف عطف على ما سبق. أفهمتم يا جماعة؟ إذن عليك بالرفق. وكم من إنسان أدرك بالرفق خيرا كثيرا، سواء في أهله أو في نفسه أو في من يدعوهم إلى الله أو في من يأمرهم بالمعروف عن المنكر، حتى في نفسك، إذا رفقت بنفسك أدركتها خيرا كثيرا. لعله مر عليكم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال لمحبته للخير: والله لا أصومن النهار ما عشت ولا أقومن الليل ما عشت. فدعاه الرسول عليه الصلاة والسلام ونهاه عن هذا. وآخر ما تنازل معه أنه قال: إيش؟ صم يوما وأفطر يوما، إن لنفسك عليك حق. عبد الله بن عمرو بن العاص كبر، تقدمت به السن، وكان يتمنى أنه قبل رخصة الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول قال له: 3 أيام من كل شهر صيام الدهر كله. لكن لحماسه ورغبته قال: لا أطيع أكثر من هذا، قال: ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. اجتهد رضي الله عنه، ماذا صنع في آخر حياته؟ صار يصوم 15 يوما تباعا ويفطر 15 يوما. ونرجو الله تعالى أن يعفو عنه، وإلا فهو فارق الرسول على أن يصوم يوما ويفطر يوما، لكن شق عليه ذلك وصار يصوم 15 يوما تباعا ويفطر 15 يوما تباعا. المهم أن الرفق في نفسه، الرفق في أهلك أيضا. انظر إلى رفق الرسول عليه الصلاة والسلام بأهله، كيف يدخل عليهم السرور، يساعدهم في البيت، يخصف النعل ويحلب الشاة، ويكون في مهنة أهله في البيت حتى يأتي وقت الصلاة. من منا هذا؟ من منا هذا؟ انظر لما جاء الحسن رضي الله عنه والرسول صلى الله عليه وسلم ساجد في الجماعة، ركب على ظهره، جعله إيش؟ راحلة له. فتركه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى قضى نهمته، ولما نزل قام. من منا يفعل هذا؟ أعتقد لو أن أحد جاء إلى أحد من الناس كمحمد خليل مثلا يمكن ينبذه نبذ الصاريف للدراهم، أليس كذلك؟ لا. طيب، جزاك الله خير. المهم عليك يا أخي بالرفق في معاملة نفسك وأهلك وقومك، واعلم أنه لو لم يكن لك من الرفق إلا أن الله يحبه لكان كافيا، فكيف وهو يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف؟ لا تحملك الغيرة على العنف والشدة، اضبط أعصابك، لا تتوتر، وارفق في كل موطن يكون فيه الرفق. نعم يا سليم. نعم، من أسماء الله الستير والساتر من أوصافه. هل
مر معنا أهل النبي صلى الله عليه وسلم على أهله في كونه يفسق النار؟
نعم نعم.
طالب العلم الشيخ صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى كثير ليصلنا في طلب العلم، فهل يعني يكون خدمته لأهله أفضل من صلاته؟
طيب، كل مقام له مقال، يمكن يعني يشتغل بالعلم تارة ويوصل السرور على أهله ويختم تارة، كل مقام له مقال. نعم. هذا يرجع إلى القلب، كل ذكر يكون يتواطأ فيه القلب واللسان فسيؤثر، لكن أكثر الناس اليوم يذكرون الله بألسنتهم وجوارحهم فقط والقلوب غافلة. إيش؟ هي قد يكون هناك مضار دنيوية يكبر بها السيئات. أي نعم، من أسباب حماية المعاصي أن الإنسان يكثر العبادات، ما في إشكال. انتهى الوقت. إيه لا بس. نعم سم.
وهو القريب وقربه المختص بالداعي وعابده على الإيمان، وهو المجيب.
هذا من أسماء الله تعالى القريب، وهو موجود في القرآن. القريب والقريب في اللغة ضد البعيد، ونحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء على عرشه، فكيف يمكن أن يكون قريبا بعيدا؟ الجواب سهل، ما هو؟ ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فيمكن أن يكون قريبا وهو بعيد، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الوسطية: إن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته، أي جميع صفاته، فهو قريب في علوه، علي في دنوه، ليس كمثله شيء. إذا كانت السماوات السبع والأراضي السبع في كفه جل وعلا كخردلة في كف أحدنا، فهو إيش؟ قريب بعيد، قريب بعيد، فقربه لا ينافي علوه، لأن الله أجيب جماعة ليس كمثله شيء. ومن قال إن قربه ينافي علوه فقد شبه الله بخلقه، لأن الذي قربه ينافي علوه هم الخلق، أما الخالق فلا، هو قريب مع علوه عز وجل. ولكن هل القرب كالمعية عام وخاص، أم القرب أخص من المعية؟ الجواب الثاني، القرب أخص من المعية، لأن الله تعالى لم يذكر لنفسه قربا عاما، بل ذكر قربه سبحانه وتعالى بالداعي والعابد، فقال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أكمل أجيب دعوة الداعي إذا دعا. يعني إذا سألوك، إذا دعوني هل أنا بعيد أو قريب، فأخبرهم أني قريب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. هذا قربه من سائله وداعيه. القرب الثاني قربه من عابده، وعليه يدل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هذا قرب من العابد. أما القرب العام بأن نقول قريب من كل أحد، لا، لم يرد هذا في القرآن والسنة، لأن القرب أخص من المعية. هل يمكن أن نقول إن الله قريب من الكافر؟ لا يمكن، لكن نقول إن الله مع الكافر بالمعية العامة. وقال بعض أهل العلم إن القرب كالمعية ينقسم إلى قرب عام وهو قرب الإحاطة بجميع الخلق، وإلى قرب خاص وهو قرب الله تبارك وتعالى لعابده وداعيه. لكن ظاهر كلام المؤلف هنا وهو القريب وقربه المختص بالداعي وعابده على الإيمان. نعم.
وهو المجيب يقول من يدعو أجبه، أنا المجيب لكل من ناداني.
نعم، هو مجيب الدعوات عز وجل. أدعو الله بإخلاص وافتقار وإيمان بأنه عز وجل قادر على أن يعطيك فيجيبك. لكن الكلام على صدق الدعاء، لأن أكثر الناس أو أستغفر الله لأن بعض الناس يدعو وكأنه يريد أن يجرب هل يجاب أو لا يجاب. لكن أدعو الله وأنت موقن بالإجابة بإخلاص. لكن الإجابة لها شروط، من أهمها اجتناب الحرام، اجتناب أكل الحرام، فإن أكل الحرام يحول بين المرء وبين إجابة الدعاء. اسمع الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. استبعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجيب الله تعالى لهذا الرجل مع أنه فعل أسباب الإجابة، مسافر أشعث أغبر رافع يديه إلى الله عز وجل يقول يا رب يا رب، ومع ذلك لم يجب. استبعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجاب لأنه كان يأكل الحرام ويتغذى به. إذن من يدعوني أجبه لكن بشروط كما سمعت، فأنا المجيب لكل من ناداني. نعم، ولا سيما في ثلث الليل الآخر، فإنه جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. نعم.
وهو المجيب لدعوة المضطر يدعوه في سر وفي إعلان.
الله هو يجيب دعوة المضطر حتى لو كان المضطر كافر يجيب دعوته. قال الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه، لأن المضطر حين الدعوة تجد قلبه مملوءا بالافتقار إلى الله عز وجل وبقدرته عز وجل على الإنقاذ. فقد تم الشرطان، حاجة العبد وقدرة الخالق، فيجيب كما ذكر الله عز وجل عن المشركين أنه إذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فينجيه، وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه، يعني كل الآلهة التي تدعونها تضيع إلا الله، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. ينجيهم عز وجل وهو يعلم أنهم سيرجعون للشرك. لماذا؟ لأنهم مضطرون فيجيب دعوة المضطر عز وجل. نعم.
وهو الجواد فجوده عم الوجود جميعا بالفضل والإحسان. وهو الجواد فلا يخيب سائلا ولو أنه من أمة الكفران. وهو المغيث لكل مخلوقاته وكذا يجيب إغاثة اللهفان.
هو الجواد، وهذا من أسماء الله كما جاء في الحديث القدسي حديث أبي ذر الغفاري الطويل، قال ذلك بأني جواد ماجد عطائي كلام، وأظنه قال عذابي كلام. فهو عز وجل جواد، أي كثير الجود والكرم، جوده عم الوجود جميعه بالفضل والإحسان. ومن جوده ما نراه من النعم العظيمة التي لا نحصي لها تعدادا. أيضا هو جواد من وجه آخر، كل من قصد الله عز وجل بإخلاص يسأله فإنه يجيب لجوده. ولهذا نجد الأجواد من بني آدم، ولله المثل الأعلى، الأجواد جودهم لا ينحصر على أقاربهم أو على معارفهم، وإنما يشمل كل أحد. تجد الرجل الكريم الجواد يجود على كل من وجد. جود الله تعالى أعظم. كذلك هو المغيث لكل مخلوقاته، وكذا يجيب إغاثة اللهفان. المغيث يعني المنقذ من الشدة، هو المغيث. فإذا كان الله تعالى هو المغيث فبأي أحد تستغيث عند الشدة؟ بمن؟ بالله عز وجل. ولهذا ضل من يستغيثون بالأولياء أو بالأنبياء أو بالأقارب الأموات، لأنهم لن يغيثوهم. ولكن استغاثة الإنسان بالإنسان في أمر يقدر عليه هذه جائزة. قال الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. أما ما لا يقدر عليه إلا الله أو كان المستغاث لا يقدر عليه فهذا لا يجوز إلا لله وحده. نعم.
وهو الودود يحبهم ويحب أحبابه الفضل المنان. وهو الذي جعل المحبة في قلوبهم وجازاهم بحب ثاني. هذا هو الإحسان حقا لا معاوضة ولا لتوقع الشكران. لكن يحب شكورهم وشكورهم لا لاحتياج منه للشكران.
هذا من أسمائه عز وجل الودود. قال الله تعالى: وهو الغفور الودود. فعول بمعنى فاعل وبمعنى مفعول. فهو عز وجل واد، وهو أيضا مودود. والود خالص المحبة، الود خالص المحبة. والله عز وجل واد أي يحب، مودود أي محبوب. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فهو جل وعلا الودود بالمعنيين. ولهذا قال: يحبهم ويحبه أحبابه. ولمن الفضل؟ لله عز وجل. هو الذي جعل المحبة في قلوبهم ثم من عليهم مرة أخرى فأحبهم. ولهذا قال: وهو الذي جعل المحبة في قلوبهم وجازاهم بحب ثاني. الحب الثاني منين؟ من الله عز وجل. فهم أحبوا الله فقاموا بطاعته واتباع رسوله فأحبه. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. نزلت في قوم ادعوا أنهم يحبون الله تعالى فأعطاهم الله تعالى ميزانا إن كنتم تحبون الله فإيش؟ فاتبعون يحببكم الله. وقال يحببكم الله ولم يقل اتبعوني تصدقوا فيما قلتم، مع أن المتوقع أن يكون الجواب هكذا، اتبعوني تصدقوا فيما قلتم، لكن ما قال هكذا، قال اتبعوني يحببكم الله، وهذه هي الغاية. طيب، إذن محبة العبد لله عز وجل لها ميزان، وهو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا في العقيدة والقول والعمل. طيب، من ادعى محبة الرسول وابتدع في دين الرسول فهو كاذب. نقول لو كنت صادقا في دعواك محبة الرسول ما أتيت بالبدعة في دينه، لأن بدعتك في دينه يعني تكذيب هذه القضية العامة اليوم أكملت لكم دينكم، إذ أن هذا الذي ابتدعه واعتقد أنه دين وليس موجودا في الشريعة، من لازمه أن الشريعة إيش؟ ناقصة لم تكن، فيكون مضمون هذا القول ولازم هذا القول نسأل الله العافية تكذيب الآية الكريمة اليوم أكملت لكم دينكم. ولهذا أهل البدع على خطر عظيم، حتى قال بعض السلف إن المبتدع لا تقبل له توبة، لأنه لا يمكن أن يمحى ما حصل من الأثر السيء في بدعته. لكن على كل حال القول الراجح أنها تصح بدعته، أنها تصح توبته، القول الراجح أنها تصح توبته، وأن البدعة أقسام كثيرة، منها المكفرة ومنها المفسقة ومنها التي يعذر فيها صاحبها حسب ما هي معروف عند أهل العلم. المهم أن من أسماء الله الودود الذي يود أحبابه ويوده أحبابه، والود هو خالص المحبة. طيب، لكن يحب شكورهم وشكورهم أو شكورهم وشكورهم، أيهما؟ لا يختلف المعنى، يعني سواء قلت شكورهم وهو العبد الشاكر وشكورهم وهو الشكر أو قدمت الثاني. نعم.
وهو الشكور فلن يضيع سعيهم لكن يضاعفه بلا حسبان.
هذا أيضا من شكر الله عز وجل أنه لن يضيع سعي العباد بل يضاعف. انتبه يا أخي، يضاعف كم؟ الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. وإذا كانت الحسنة تعليم الخلق فما أكثر ما يضاعف، كل من انتفع بعلمك فلك مثل أجر. ومن الذي ينتفع بالعلم؟ أمم. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ما تفعل أمته من خير إلا ولهم أجر صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك العلماء الذين نفع الله بهم، كل ما انتفعوا به فله مثل أجره، هذا من شكر الله. وإلا لكان الإنسان يؤجر على سعيه الخاص فقط لا على آثار سعيه، ولكن من شكر الله عز وجل للعامل أنه يثيبه حتى فيما ترتب على فعله. نقف في أسئلة ولا؟ نعم. نعم. إيه، ما في شك، حتى المفسقة ضلالة ليست هدى. نعم، ربما يكون معذورا بتأويل فيكون مبتدعا عند قوما وليس مبتدعا بالنسبة له، لكننا لا نقبل البدعة، هو نفسه يعفى عنه. نعم. ايش؟ لا هذا ما بصحيح الحديث، لكن بعض العلماء قال هذا ولسه. والصحيح أن ما من ذنب إلا ويغفر الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. نعم ارفع صوتك. نعم له ليس من أسماء الله لكنه من أوصاف لا شك. ولا ما علمت أنه ورد بهذا اللفظ الستار، لكنه من الأوصاف التي لا تنطبق إلا على الله عز وجل. نعم
هو من الأسماء من الصفات.
لا من الصفات.
نعم
الشجر
الذي
يبلغ إيش
الشجر
الشجر وش اللي وين الجيم بينها الشجاء
الذي يخرج
منه. اي قولها لي قبل
الشجر.
اي طيب ماشي.
الذي يخرج منه النار
ايش
الذي يخرج منه النار؟ هل هو شجر معين؟
اي نعم هو لا شجر معين لكن بعضه ابلغ. اي نعم بعضه ابلغ يعني في قوه القدح قدح النار. يقول العرب في كل شجر النار واستمجد المرخ والغفار نوعان من الشجر. نعم
الواو العاطفة في قوله وعليكم ما تفيد الشراء داخل المتعاطفين
نعم صحيح تفيد هذا ولهذا جاءت الواو يعني إن كانوا قالوا السلام عليكم قلنا وعليكم السلام وإن كانوا قالوا السلام فعليكم ها؟ أين الموت علينا وعليكم؟ هم قالوا الموت علينا ما فيها لكن هن بنوك وعليكم أيضا. نعم
تسلم على شخص يقول السلام عليكم ويقول لي وعليكم أعيد عليه السلام
ولا لا ما أحتاج إذا قالوا عليكم معروف لأنه يجوز حذف الخبر وحذف المبتدا. قالوا سلاما قال سلام مش حذف الخبر حذف الخبر لا بس ما ينبغي لأني أخشى أن المسلم إذا قلت وعليك أخشى أنه يكون في قلبه شيء وربما إن كان عنده علم يقول تعال أنا من المسلم لكن إذا علمنا أن المسألة الإنسان مطمئن من صاحبه فلا محذور. نعم يا سليم لعنوا وين هو أجي إلى إلى لقى قال عليك لعنة الله هذا خطر خطر عظيم لأن اللعنة تصعد وإذا لم تجد مساغا
محبة
أنه يلعنه هذا منكوس هذا لا أنصحهم مسلم إذا رأيتهم أنصحهم قلت هذا ما يجوز لأن اللعنة إذا لم يكن الملعون أهلا لها رجعت إلى 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 قائله. هل الله عز وجل يجيب دعوة المضطر الكافر؟ كافر سبحان الله. أتدري ما أقول؟ ماذا أقول؟ هل الله يجيب دعوته الكافر؟ لا ما قلتها. أجبت أنا بما لا تجمع ما أقول ما فهمت؟ أي نعم يستجيب الله دعوة الكافر المضطر أو المضطر إذا كان كافر. ما الدليل أنت؟ وهذا عام. طيب وخاص في الكافر؟ إذا غشهم موج كالظلل دعوا الله. طيب أحسنت، فينجيه مع أنه يعلم أنه سوف يكفرون. من أسماء الله أو صفاته الوجود، الأخ، هل من أسماء الله أو صفاته الوجود؟ ها ها، هذه أول درس. طيب لعلك تسمع إن شاء الله. يلا عبد الله، فهد، من أسماء الله ما هو الدليل؟ وهو الغفور الودود. طيب ما معناه؟ الود خالص المحبة، لكن هل معناها أنه واد أو هو موجود؟ كلاهما. أحسنت، ما هو الدليل على أنه من هذا ومن هذا؟ يلا قوله تعالى فسوف يؤتي الله، يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أحسنت، نبدأ درس جديد، مال العباد.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما للعباد عليه حق واجب، هو أوجب الأجر العظيم الشان، كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان. إن عذبوا فبعدله أو نعيموا فبفضلي والحمد للمنان.
نعم، هذه المسألة مسألة مهمة. هل للعباد عليه حق واجب؟ الجواب لا، ليس للعباد عليه على الله حق واجب، لأن العبد مخلوق مربوب عبد، فليس له حق على ربه. لكن الله تعالى لكرمه أوجب لعبده حقا عليه، أوجب لعبده حقا عليه. قال الله تبارك وتعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. هذا في المذنبين، أن الإنسان إذا تاب وأصلح فقد كتب الله عليه على نفسه الرحمة. وقال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة. فالله تعالى هو الذي أوجب الحق على نفسه. وفي حديث معاذ المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أتدري ما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم، قال حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فالله هو الذي أوجب الحق على عبد على نفسه، ولهذا قال هو أوجب الأجر العظيم الشان، أوجب الأجر العظيم الشان لمن أطاع أو لمن تاب إليه من المعاصي. كلا ولا عمل لديه ضائع، لديه أي من أجله، أي ليس هناك عمل يضيع عند الله عز وجل أبدا. كل عمل الإنسان وإن دق فإنه لا يضيع عند الله. ولكن المؤلف رحمه الله اشترط شرطين، قال إن كان بالإخلاص والإحسان، الإخلاص لله والإحسان المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل عمل مبني على الإخلاص والمتابعة فلا يضيع، فإن فقد الإخلاص فلا قبول، وإن فقدت المتابعة فلا قبول. الدليل من القرآن آيات كثيرة، من السنة قول الله تعالى في الحديث القدسي الذي رواه عنه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ما الذي فقد هذا العمل؟ الإخلاص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواته عنه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. هذا فقدت منه المتابعة. إذن لابد من إخلاص وإحسان. إن عذبوا فبعدل، إن عذبوا فبعدل ولم يظلموا، لأنه سبحانه وتعالى ركب فيهم العقول والفطر السليمة وأرسل إليهم الرسل وهداهم، ولم يحصل أي قاصر. فإذا كذبوا واستكبروا وعذبهم على ذلك فهذا عجيب، هذا عدل، هذا عدل. قال الله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الاستفهام التقرير، يعني قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الآن لو سألتكم: ما الدنيا التي سبقتكم؟ ها؟ لا تحصى، لا تحصى. كل ما مضى قبل ولادتنا ليس بشيء بالنسبة لنا، لسنا شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. شوف الأداة، أداة الابتلاء والاختبار موجودة، السمع والبصر. إنا هديناه السبيل، أي بينا له الطريق، إما شاكرا وإما كفورا، يعني سواء كان شاكرا أو كفورا فقد بينت السبيل. لكن من الناس من آمن ومنهم من كفر. إذن إذا حصل العذاب على الإنسان فإن ذلك بعدل، لم يظلم الله أحدا عز وجل، كل شيء مبين. حتى أن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أو نعموا فبفضله، تفضل على من أنعم عليهم أولا وثانيا. أولا بماذا؟ بتوفيقهم، بتوفيقهم. وكم من أناس ظلوا، كم من أناس. الذي يظل من بني آدم 900 وكم وتسع وتسعين كلهم ضالون في النار، وما أكثر الضلال. فإذا نعم الإنسان فبفضل الله. النعيم الأول هدايته للإسلام، والنعيم الثاني الجزاء، الجزاء على عمله. قال الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. والحمد للمنان، الحمد يعني الوصف بالكمال والجميل مع التعظيم والمحبة للمنان الذي من على عبده بالتوفيق أولا ثم بالإثابة ثانيا. نعم.
وهو الغفور، فلو أتي بقرابها من غير شرك بل من العصيان لأتاه بالغفران من قرابها. سبحانه هو واسع الغفران. وكذلك التواب من أوصافي، والتوب في أوصافي نوعان: إذن بتوبة عبده
وقبولها بالرفع،
إذن بتوبة عبده وقبولها بعد المتاب بمنة المنان.
هذان اسمان من أسماء الله، الأول الغفور وهو الساتر للذنب المتجاوز عنه، الساتر للذنب المتجاوز عنه، لأن الغفور مشتق من المغفر، والمغفر ما يوضع على الرأس اتقاء السهام، وإذا وضع على الرأس حصل فيه أمران، أو حصل فيه فائدتان: الأولى والثانية الوقاية، الوقاية من السهام. فهو عز وجل غفور يغفر الذنب سترا وعفوا. أيضا يقول لو أتى بقرابها قراب الأرض أي ما يقارب ملأها من العصيان لكن بدون شرك فإن الله تعالى يغفر، لقوله تعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، اللهم لك الحمد. وكذلك من أسمائه التواب، التواب كثير التوبة على من تاب، مهما أذنب العبد إذا تاب تاب الله عليه، لو فعل الذنب ثم تاب توبة حقيقية ثم غلبته نفسه ففعل وتاب يتوب الله عليه. نعم، ثم غلبته نفسه ففعل وتاب يتوب الله عليه مهما تكرر. حتى جاء في الحديث في رجل أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذنب وتاب وأذنب وتاب وأذنب وتاب، فقال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. الله أكبر، نعمة عظيمة. لكن ذكر المؤلف رحمه الله أن التوبة في أوصاف الله، يعني التوب الذي دل عليه التواب وهو وصف عن التوب، أما التواب فهو اسم، التواب اسم من أسماء الله، الصفة التوب نوعان، النوع الأول توبة سابقة على توبة العبد، والثاني توبة لاحقة لتوبة العبد. انتبه، توبة العبد محفوفة بتوبتين سابقة ولاحقة. فما هي السابقة؟ السابقة يقول إذن بتوبة عبده، أن الله يأذن قدرا بتوبة العبد فيوفقه للتوبة. انتبه أخي. الثاني قبول التوبة، ولهذا نقول قبولها بالرفع لأنه هو النوع الثاني، قبول التوبة، فتكون توبة العبد إلى الله محفوفة بإيش؟ بتوبتين، توبة لاحقة سابقة وهي أن الله يوفقه للتوبة، وتوبة لاحقة وهي أن الله تعالى يقبل منه التوبة. لأن الإنسان قد لا يوفق للتوبة يا أخوان، قد يعمى قلبه ويصر على التوبة على المعصية، وقد يوفق للتوبة. فإن قال قائل ما الدليل على هذا التقسيم؟ قلنا الدليل قوله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا، معطوف على قوله لقد تاب الله على النبي، يعني وتاب على الثلاثة الذين خلفوا، أي خلفهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبت في أمره، وهم الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، وهم ثلاثة: هلال بن أمية، كعب بن مالك، ومرارة بن الربيع. تخلفوا عن غزوة تبوك بلا عذر، ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جلس للناس فجاءهم معذرون الذين يعتذرون وهم منافقون، وبعضهم حق يعني له الحق. هؤلاء الثلاثة صدقوا الله وصدقوا رسوله، وكان كعب بن مالك أشب القوم وأجلدهم وأبينهم وأجدلهم، وقد أوتي جدلا يستطيع أن يتخلص، فجلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنه أوتي جدلا ولو جلس عند غير الرسول لتخلص، لكنه لو تخلص عند الرسول الآن بالجدل فرب الرسول عز وجل لن يهمله، يعلم بحاله. وقال إني لا يمكن أن أجادل بشيء يعني تقبله مني يا رسول الله ثم يفضحني الله بعد ذلك. وأخبر بالصدق، قال أنا عندي راحلتين وقوي وقادر لكن ولا عذر لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق، ثم أمره أن ينصرف حتى يقضي الله فيما شاء. وبقوا على هذا 50 ليلة، منها 10 ليال أمرت نساؤهم أن تعتزلهم، نساؤهم اللاتي هن أخص الناس بهم أمرنا أن يعتزل، فاعتزل إلا هلال بن أمية ومراته الربيع، فكانا شيخين كبيرين استأذن أن تبقى زوجاتهما عندهما للخدمة. لما مضت 50 ليلة أنزل الله التوبة عليهم، فكانت هذه أبلغ من الماء للعطشان الذي يخاف الدرك. ولهذا يقول وعلى الثلاثة الذين قلوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، يعني على رحبتها وسعتها، وضاقت عليهم أنفسهم حتى أنفسهم ضاقت عليهم وصاروا يرون الناس وكأنهم ليسوا هم الناس اللي يعرفون وليست المدينة هي المدينة، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، أيقنوا أنه لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوب، ثم تاب عليهم ليتوبوا. قول ثم تاب عليهم هذه بمعنى إيش؟ وفقهم للتوبة ليتوبوا فيقبل الله توبتهم. فالحاصل أن توبة الله على العبد نوعان، توبة سابقة لتوبته وتوبة لاحقة. وشروط التوبة لا حاجة إلى تكرارها لأنها معروفة للجميع، وهي بعدد أصابع اليد، كم؟ 5، الإخلاص والندم على المعصية والإقلاع عنها والعزم على ألا يعود، وأن تكون التوبة في وقت تقبل فيه، وقد سبقت لنا مرارا وشرحناها. نعم.
وهو الإله السيد الصمد الذي صمدت إليه الخلق بالإذعان، الكامل الأوصاف من كل الوجوه كماله ما فيه من نقصان.
من أسماء الله تعالى الإله السيد، الإله السيد، قال الله تعالى وإلهكم إله واحد. السيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما السيد الله. الصمد هو الكامل في صفاته لا يحتاج إلى أحد، وصفاته كلها كاملة، الذي يفتقر إليه كل أحد، فهو الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته، هكذا فسره العلماء، وتفسيراتهم كلها تعود إلى هذين المعنيين، أنه هو بنفسه كامل لا يحتاج لشيء، وأنه تفتقر إليه جميع المخلوقات. ولهذا قال الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، فهو جل وعلا صمد لا يحتاج لأحد ويحتاج إليه كل أحد. ولهذا يقول المؤلف الذي صمدت إليه الخلق بالإذعان، الإذعان الشرعي أو الكوني، أما الكافر فالكوني، الكافر مذعن لله عز وجل كونا لا يستطيع أبدا أن يعارض حكم الله تعالى فيه، وأما المؤمن فهو مذعن لله كونا وشرعا. وقولها الكامل الأوصاف من كل الوجوه تبعا للتفسير الصمد، فقولها الذي صمدت إليه الكامل الأوصاف هي بمعنى قولنا الصمد الذي لا يحتاج إلى أحد ويحتاج إليه كل أحد. نعم.
وكذلك القهار من أوصافي، فالخلق مقهورون بالسلطان، لو لم يكن حيا عزيزا قادرا ما كان من قهر ولا سلطان.
هو القهار أيضا، وقول من أوصافه يعني مما يدل على صفة القهر، وإلا فالقهار من أسمائه جل وعلا ومن أشرف أسمائه، كما قال الله تعالى: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فهو من أسمائه، لكن فقول المؤلف من أوصافه يعني أنه دل على وصف القهر، وإلا لا شك أنه من أسمائه. فالخلق مقهورون بالسلطان، كل الخلق مقهورون، لا يمكن أن يخرجوا عن قهر الله عز وجل. واسمع الله يتحدى الجن والإنس، يقول: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. يمكن ولا ما يمكن؟ لا يمكن. لا تنفذون إلا بسلطان، يعني ولا سلطان لكم، لا سلطان لكم، لأنه لا أحد يفر من قدر الله ولا من قهر الله. ولهذا قال: الخلق مقهورون بالسلطان، لو لم يكن حيا عزيزا قادرا، وهذه كلها سبقت، ما كان من قهر ولا سلطان. فهو حي عزيز قادر قاهر. نعم.
وكذلك الجبار من أوصافي، والجبر في أوصافي قسمان: جبر الضعيف وكل قلب قد عدا ذا كسرة فالجبر منه داني، والثاني جبر القهر بالعز الذي لا ينبغي لسواه من إنسان، وله مسمى ثالث وهو العلو فليس يدنو منه من إنسان. من قولهم: جبارة للنخلة العليا التي فاتت لكل بنان.
فاقت يعني علت.
من قولهم: جبارة للنخلة العليا التي قامت لكل من قولهم جبارة للنخلة العليا التي فاقت لكل بنان.
من أسماء الله عز وجل الجبار، ووصفه الجبر، وله ثلاث معاني. المعنى الأول أنه جبار.